الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بقي الكلام فيما يرتبط بهذا المانع حول المبرز الثالث من المبرزات لرأي الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، وأنه لا يرى قطعية روايات كل من كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه. وهذا المبرز هو عبارة عن تصريحه بضعف عدة من الروايات التي نقلها عن الكتابين المذكورين في كتابه التهذيب، أو في كتابه الآخر الاستبصار. وقد أشار السيد الخوي على الله مقامه الشريف إلى 4 موارد تعرض لها شيخ الطائفة، وعلى ضوئها بنى على ضعف الأخبار المنقولة. المورد الأول ما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية. فإن هذه الرواية يستفاد منها تحريم النبي صلى الله عليه وآله للحمر الأهلية، وهذا المضمون مخالف لمضامين بعض الروايات الأخرى التي لا يستفاد منها أكثر من الكراهة. ومن هنا لما نقله الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن الشيخ الكليني على الله مقامه علق عليه بهذه العبارة، قال: محمد بن الحسن، يقصد نفسه، فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة، وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. علق على ذلك سيد الطائفة على الله مقامه بقوله: وهذا تصريح منه بأن روايات الكافي ليست كلها بصحيحة، فضلا عن كونها مقطوعة الصدور. فاستفاد سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف من عبارة شيخ الطائفة على الله مقامه أنه يرى بأن هذه الرواية ليست بصحيحة، فضلا عن كونها ماذا؟ مقطوعة الصدور، وذلك لأنها موافقة للعامة، وما وافق العامة لا يلتفت إليه. وهذا الذي أفاده على الله مقامه صار محلا للإشكال من غير واحد من المعاصرين. ومحصل الإشكال أن ترجيح الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف لبعض الروايات الأخرى التي ذكرها في هذا الباب على هذا الخبر وتوهين هذا الخبر لا يعني ذلك ماذا؟ لا يعني بعبارة أخرى لا يتنافى ذلك مع دعوى قطعية صدور هذا الخبر، إذ أن أكثر ما يفيده الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف أن هذا الخبر لا يعمل به لأنه موافق للعامة، وليس يمتنع كما ذكرنا ذلك سابقا أن يصدر الخبر الموافق للعامة من المعصوم عليه السلام لتقية ونحوها. وبالتالي فما أفاده سيدنا الخوي أعلى الله مقامه من أن توهين الشيخ الطوسي هنا دال على عدم صحة الخبر ليس بمتجه، بل لا ملازمة بينهما، إذ أنه إنما وهنه من ناحية مضمونه والعمل به، وهذا لا يتنافى مع صدوره عن المعصوم عليه السلام. ولكن هذا الاستشكال الذي أشكل به على سيدنا الخوئي على الله مقامه يمكن أن يدفع عنه، وذلك بأن يقال إن مبنى الشيخ الأعظم على الله مقامه، إن مبنى الشيخ الطائفة على الله مقامه إنما هو على تمييز الخبر الصادر عن غير الصادر من خلال بعض المرجحات، ومن جملة تلك المرجحات الموافقة والمخالفة. وبعبارة تفصيلية نقول بأن موافقة العامة ومخالفة العامة، هذا المرجح هل هو من مرجحات جهة الصدور على مبنى الشيخ قدس الله نفسه، أم هو من مرجحات الصدور؟ لو التزمنا بأن هذا المرجح من مرجحات جهة الصدور كما يظهر من كلمات المتأخرين، فيقولون بأن الروايتين اللتين تتفق إحداهما مع العامة وتخالف الأخرى ما عليه العامة، ترجح إحداهما على الأخرى من ناحية إحراز جهة الصدور، فإن الرواية الموافقة للعامة بوجود الموافقة يحرز أنها صادرة تقية، بينما الرواية المخالفة للعامة يحرز أنها صادرة ماذا؟ صادرة لبيان المراد الجدي والحكم الواقعي. إذن فمخالفة العامة وموافقة العامة مرجح لجهة الصدور، بحيث لا يعلم أنها كلتا الروايتين ماذا؟ صحيحتان سندان صادرتان، إلا أنه لا يعلم بأن جهة الصدور هنا ما هي، هل هي بيان الحكم الواقعي أم هي ماذا؟ أم هي التقية؟ فحينئذ يرى ما وافق من الخبرين العامة ويرى ما خالف من الخبرين العامة، وترجح جهة الصدور حينئذ بهذا المرجح. إلا أن الذي يظهر من مباني الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف أنه لا يرى موافقة العامة ومخالفتهم، شيخ الطوسي لا يرى ذلك من ماذا؟ لا يراه من مرجحات جهة الصدور، وإنما يراه من مرجحات الصدور. فإذا جاءنا خبر ولا نعلم بأن هذا الخبر هل هو خبر موضوع مكذوب أم أن هذا الخبر خبر ماذا؟ صادر عن المعصوم. فإن من جملة المرجحات أن يكون الخبر مخالفا للعامة وموافقا لما عليه الطائفة. وأما إذا لم يكن كذلك فهو أمارة على ماذا؟ على كذبه ووضعه. وهذا ما يظهر من مبانيه في كتاب العدة. فهو في كتاب العدة عقد بحثا حول مسألة بل التعارض والتراجيح، فقال: القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم 4 أشياء: الأولى أن تكون موافقة لأدلة العقل، بعد ذلك قال: ومنها أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، وبعد ذلك قال قرينة الثالثة: ومنها أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، الرابعة أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه. فإنه متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه، ثم يقول: فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا تدل على صحتها أنفسها. يقول: لو جاءنا خبر واحد لا يوجب علمان ولم نعلم أن هذا الخبر خبر صحيح صادر عن المعصوم أم هو خبر موضوع، فهنالك عندنا قرائن نميز فيها بين الخبر الصحيح والخبر المكذوب الموضوع، ومن جملة هذه القرائن ماذا؟ موافقة ما عليه الفرقة المحقة، والذي يقتضي ماذا؟ والذي يقتضي مخالفة ما عليه العامة فيما لو كان هنالك خبران ماذا؟ مختلفان. يقول: هذه القرائن مع ذلك لا توجب الحكم بصحة الخبر في نفسه، بل قد يكون الخبر مكذوبا، بل غاية ما تدل عليه ماذا؟ صحة متضمن الخبر، صحة مضمون الخبر، أن هذا المضمون صادر، أما أن نفس هذا الخبر صادر فهذا لا تقتضيه هذه القرائن. فإذا كان ما وافق الفرقة المحقة لا تقتضي موافقته أكثر من صحة مضمونه، وإن لم نقطع بصحته في نفسه فما خالف الفرقة المحقة فهو ماذا؟ فهو لم يصح مضمونا ولا في نفسه. فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدل على صحتها أنفسها. لماذا؟ لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة، يعني موضوعة مكذوبة، وإن وافقت هذه الأدلة. إذن فالذي يظهر من عبارة الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في المقام أنه يرى أن موافقة الفرقة المحقة والمستلزمة في الخبرين المتعارضين لموافقة العامة لمخالفة العامة عفوا إنما هي من مرجحات ماذا؟ الصدور، لا من مرجحات جهة الصدور. وبالتالي فكلامه في المقام حينئذ يمكن أن يستفاد منه ماذا؟ أنه يرى أن هذه الأخبار التي بل توافق العامة لم تصدر من المعصوم عليه السلام، لا أنها صدرت ولكنه لا يعمل بها. هذا بالنسبة إلى البلي، مورد الأول. المورد الثاني ما رواه عنه، يعني عن الشيخ الكليني بسنده عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ لا يمكن أن نرى فيها الهلال. قال: انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم اليوم الخامس. وما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نمكث في الشتاء. ولعل الرواية هي الرواية، وإنما التعبير اختلف، اليوم واليومين ولا نرى شمسا ولا نجما، فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس. هاتان الروايتان قيل بأن مضمونهما مخالف لمضامين الروايات الأخرى المقطوع بصدورها عن المعصوم عليه السلام، والتي تدل على أن المدار في معرفة أول الصيام إنما هو على ماذا؟ إنما هو على رؤية الهلال وشهادة الشهود، كانت في البلد نفسه أم كانت في بلد آخر. من هنا علق الشيخ الطوسي عليهما بقوله: إنهما خبر واحد لا يوجبان، أو خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا، ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته. ثم يعلق السيد الخوي عليه الرحمة على ذلك يقول: وهذا تصريح من الشيخ بأن كل رواية في الكافي أو غيره إذا كان في سندها ضعفاء لا يعمل بها إذا اختصوا بروايتها. طبعا هنا لو اقتصر سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف على تعبير الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن الخبرين بأنهما خبر واحد لا يوجبان علما لانتهى المطلوب، إذ أن المطلوب لنا إنما هو ماذا؟ نفي دعوى قطعية الصدور. وما دام الشيخ هنا على الله مقامه الشريف قد اعترف بأنهما خبر واحد لا يوجب علما، فقد اعترف فقد صرح بأن ما رواه الشيخ الكليني في كافيه على الله مقامه لا يوجب العلم وليس قطعي الصدور، وهذا يكفي. إلا أنه على الله مقامه الشريف قرب المدعى بهذا التقريب، وهو بأن الرواية في سندها ضعفاء، وما تفرد الضعفاء بنقله لا يعتمد عليه، وهذا يعني أنه لا يقبل بكل رواية وردت في الكافي إلا أن يكون الراوي لها من الثقات. ولو كانت الرواية رواية قطعية الصدور لما ماذا؟ لما ناقش فيها من ناحية من هذه الناحية. وأشكل عليه أعلى الله مقاما، كما عن غير واحد من معاصرينا بإشكال حاصله أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف إنما لجأ في هذا المورد وكذا في المورد اللاحق له إلى مناقشة الخبرين إلى مناقشة الأخبار، لأنها أخبار ماذا؟ متعارضة. وما دامت المناقشة منه للأخبار المتعارضة فهذا يعني أنه يسلم بحجية الخبرين معا. وبعبارة أوضح، قد لا تكون هذه العبارة مؤدية للمطلوب، إن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في هذا المورد وكذا في المورد الثاني، دعنا نقرأ المورد الثاني لأن النكتة فيه ما واحدة، مورد الثالث بعد ذلك نتكلم عن المورد الرابع. أنا كان من البداية هكذا بنائي لكن غفلت. المورد الثالث ما رواه بسنده بني عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي. فقال لي: كيف قلت؟ قال: قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا. فقال: لا شيء عليك ولا تعد. فإذن هذه الرواية تصرح بأن الظهار قد لم يتحقق. الرواية الثانية ما رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت. فقال: ليس عليك شيء. ثالث وما رواه بطريقه عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون ظهار، هنا أضيفت الألف واللام يبدو سهوان، لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق. هذه الروايات بتمامها تدل على ماذا؟ تدل على أن الظهار إذا وقع معلقا على شرطين فإنه ماذا؟ لا يقع صحيحا، بل لا بد من كونه منجزا غير معلق، مع أنه في باب الظهار توجد عندنا روايات خاصة تدل على أن الظهار يقع ولو وقع ماذا؟ معلقا بخلاف الطلاق. فقول ابن فضال لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق ليس كذلك، بل هنالك في الطلاق يمتنع التعليق بينما في الظهار يصح التعليق. يعلق السيد الخوئي هنا، عفوا، طبعا هذا ليس هو التعليق، قال: والأولى من هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن يعقوب. هنا أيضا اشتباه قلم، لأن الأولى ليست هي التي رواها محمد. ثانية، هو نفسه قال بعد أن ذكر الأولى قال: وما رواه عن محمد بن يعقوب، فهنا سبق قدمه الشريف. والثانية من هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات، كما إن لا أولى بل هذا بلي أنا ما راجعت على أي حال، ليس بمهم. كما أن الثالثة منها رواها الشيخ الصدوق قدس سره مرسلة عن الصادق عليه السلام، يعني تلك رواها في الكافي وهذه رواها في الفقيه، فهما روايتان محل مما يدعى قطعية الصدور. قال الشيخ بعد ذكر هذه الروايات: أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة، يعني لا تقاوم الأخبار المسندة ولا تعارضها لما بيناه في غير موضع. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي سهل بن زياد، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابوي في رجال نوادر الحكمة. أقول تعليق السيد: لو كان الشيخ يعتقد أن جميع روايات الكافي والفقيه قطعية الصدور أو أنها صحيحة، وإن لم تكن قطعية الصدور لم يكن يعترض على هذه الروايات بضعف السند أو بالإرسال، ولا سيما أن المرسل ابن بكير وهو من أصحاب الإجماع، وابن فضال المعروف بالوثاقة. فقلنا بأن المستشكل استشكل على سيدنا الخوئي عليه الرحمة بأن الشيخ هنا لم يستشكل في الخبرين إلا في فرض معارضتهما لأخبار أخرى، وهذا يقتضي بالملازمة أن تكون هذه الأخبار ماذا؟ صحيحة بنظره، وهذا لا يمانع أن تكون أيضا ماذا؟ قطعية الصدور بنظره. ولكنها لما كانت معارضة لغيرها عمد الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى محاولة توهينها من خلال ما للمنع من العمل بها، وهذا لا وهذا لا يتنافى مع كونها صحيحة ومقطوعة الصدور بنظره، بل يلزم أن تكون صحيحة بنظره الشريف، وإلا لم تصلح لمعارضة تلك الأخبار. فإنما نحن نحتاج إلى المعارضة، نحتاج إلى معالجة الأخبار المتعارضة بعد ماذا؟ بعد ثبوت الحجية للخبرين المتعارضين. فإذا كانت لهذا الخبر حجية اقتضائية، ولذلك الخبر حجية اقتضائية، حينئذ بما أنه لا يمكن العمل بهما معا وكلاهما حجة بحسب الفرض، حينئذ نحتاج إلى معالجة هذا التعارض بينهما. وأما إذا لم يكن أحد الخبرين حجة في نفسه فهو لا يعارض الآخر حتى نحتاج إلى علاج التعارض ماذا؟ بينهما. إذن هذا على خلاف مدعى السيد الخوي عليه الرحمة أدل، إذ أنه يقتضي أن الشيخ يرى صحة الخبرين. هذا ما استشكل به على سيدنا الخوئي. ولكن هذا الإشكال قابل للدافع بلحاظ أمرين. الأمر الأول أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف قد صرح في بداية كتابه التهذيب، في مقدمة كتابه التهذيب، بأن غرضه من تأليف هذا الكتاب إنما هو ماذا؟ إنما هو علاج حالة الاختلاف بين الأحاديث، وذلك لأن الأحاديث التي بيد الشيعة في ذلك الزمان كانت بينها حالة من الاختلاف واضحة، بحيث يقول أعلى الله مقامه في المقدمة: يكاد لا يوجد حديث إلا ويوجد ماذا؟ ما يخالفه. وقطعان، لا يكاد يوجد حديث إلا ويوجد ما يخالفه، لا يمكن أن يكون في جميع الموارد ماذا؟ تلك الأحاديث مقطوعة الصدور، بل هو يتحدث عن مجموع الأحاديث الموجودة، ما كان منها مقطوع الصدور وما لم يكن مقطوعا. هذا الذي كان أدى إلى ماذا؟ إلى إثارة من قبل المخالفين، وهي أن الشيعة يركزون في ذم مخالفيهم على وجود الاختلاف الشديد بينهم، فأبو حنيفة يخالف مثلا ابن حنبل، وابن حنبل يخالف الشافعي، وهكذا. والحال أن ما يوجد عند الشيعة ماذا؟ هو أكثر اختلافا مما يوجد عند غيرهم. فلو كان هذا يوجب النبز على غيرهم لكان يوجب نبز مذهبهم بصورة بأولوية، لكان يوجب وهن المذهب بأولوية. ثم الشيخ أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن هذه المشكلة لم تقف عند هذا الحد، وإنما انتهت هذه المشكلة بعدول الكثيرين بحسب تعبيره عن المذهب وعدم اعتقادهم به، وقالوا بأنه ما دام هذا المذهب في فروعه يبتني على هذا الاختلاف الشديد فكذلك ماذا في أصوله، فصارت عندهم شبهة أوجبت ماذا؟ عدول بعضهم عن المذهب الحار. وعلق الشيخ الطائفة على ذلك بأن وجود الاختلاف في الفروع لا يلازم الاختلاف في الأصول، بل الأصول مسلمة ولا خلاف فيها، وينبغي على الشخص أن يفرق بين الأمرين، ولكن من كان ضعيف البصيرة في اعتقاده بحسب تعبير الشيخ قد اشتبه عليه الآن. هذه المشكلة التي كانت عند شيعة أهل البيت في ذلك الزمان أدت إلى أن يطلب بعضهم من الشيخ ممن وجبت حقوقه على الشيخ بحسب تعبيره من إخوانه أن يكتب كتابا في علاج الأخبار المتعارضة، فكتب كتابا لعلاج الأخبار المختلفة. إذن كان غرض الشيخ أعلى الله مقامه الشريف ليس هو علاج التعارض عن الأخبار التي ماذا؟ التي هي حجة في نفسها، وإنما كانت هنالك كثير من الأخبار بحيث لا يوجد خبر إلا ويوجد ما يعارضه، وهذه الكثرة من الأخبار أوجبت أن تكون هنالك شبهة، فأراد علاج هذه الشبهة من هذه الناحية. ومن هنا فقد كان حريصا أعلى الله مقامه الشريف في كتابه التهذيب على ماذا؟ على جمع كل خبر والخبر المخالف له، ثم بعد أن يأتي بالخبرين المتخالفين يبين أن الخبر المخالف لا يصح أن يجعل مخالفا ويوجب ذلك توهين المذهب. لما؟ إما لأن مثلا مضمونه ليس بمسلم لموافقته للعامة، وإما لضعف في سنده فهو لا يقاوم الخبر المسند. فإذا الشيخ الأعظم ليس يلتزم من البداية بحجية الخبرين، بل غرضه هو دفع ماذا؟ التنافي عن الأخبار، ودفع التنافي عن الأخبار إما بمناقشة في سندها، وإما بالمناقشة في ماذا؟ وإما بالمناقشة في متنها. فهذا هو غرضه، وما دام هذا هو الغرض فهذا لا يلزم أن يكون الخبران بنظر الشيخ ماذا؟ حجتين، ثم يعالج التعارض بينهما. فإذا فهمنا ذلك من مقدمة التهذيب ولا حاجة لأن نقرأها وإن كانت مهيئة، فحينئذ هذا الإشكال ينتفي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
وهو وإن كان قد يرجع إلى الأمر الأول لكنه يذكر، يمكن أن يذكر على نحو الاستقلال. فلنفرض أن مقدمة الشيخ لم تكن مذكورة أصلا، نقول بأن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في هذين الموردين صحيح أنه كان في مقام علاج التعارض، هذا لا إشكال فيه، وأنتم تقولون بأنه في مقام علاج التعارض لا بد أن يلتزم بحجية الخبرين معا. نقول لو كان الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في مقام علاج التعارض يلتزم بماذا؟ يعالج التعارض مثلا بحمل أحدهما على موافقة العامة والآخر على مخالفتهما، فهذا لا يتنافى مع التزامه بالصدور كما قلتم في مناقشة السيد الخوي المناقشة الأولى، إلا أننا نقول بأنه لم يركز المناقشة على ماذا؟ على جهة الصدور، وإنما ركز المناقشة على ماذا؟ على جهة السند، مما يعني أنه يدغدغ في صدور هذه الأخبار عن المعصوم. لو كانت المناقشة من غير ناحية السند نقول نعم يمكن، لا بد أن يكون ذلك بعد الالتزام بحجية الخبرين ثم يعالج هذا التعارض. وأما أن تكون المناقشة منه في سند أحد الخبرين ومحاولة الخدش في السند، فهذا يعني أنه ماذا؟ لا يرى الخبر حجة من ناحية صدوره، وإلا لو كان يراه حجة من ناحية صدوره ما كانت مناقشته تتركز على جهة سنده، صار معلوما. فإذن هذه المناقشة ليست بمتجهة على سيدنا الخوي على الله مقامه. والعجيب أن بعض معاصرينا عزه الله تعالى بعد أن ناقش السيد الخوئي بهذه المناقشة، أولا يعني تحرير هذا المعاصر لمحل البحث لعله ليس في محله، لأن محل البحث هنا والذي على ضوئه السيد الخوئي عليه الرحمة شرع في هذه المناقشة هو ماذا؟ هو دعوى قطعية صدور الكتب الأربعة، بينما المعاصر شيخنا المعاصر دام ظله جعل أن المناقشة إنما هي في دلالة عبارة الكافي على ماذا؟ على صحة الكتب، على صحة الكافي بنظره. فقال بأن البلي إن الشيخ الطوسي قدس سره لم يكن هو الآخر، وهذا ما يرد على الجهة الأولى، فهذا أصلا نفس تحرير الباحث ليس في محله. خب كيف ما كان كلام، ما هي المناقشة؟ قال وأما الشاهد الرابع وهو أن الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي لمناقشته بعض رواياته في كتابي التهذيب والاستبصار ووصفه بعض الرواة بالضعف، فالجواب أن ذلك وإن صح عن الشيخ إلا أنه لا دلالة فيه على المدعى، والحال أن المدعى ليس هو الذي يدعيه هذا، بل المدعى هو قطعية صدور الكتب الأربعة، والسيد الخوي بصدد نفي هذا المدعى. كيف ما كان، قال أولا إن مناقشة الشيخ إنما جاءت في الروايات المتعارضة دون غيرها، اتضح ما فيه. مناقشة الثانية قال إن النقاش مبنائي، لأن الشيخ الكليني عليه الرحمة يذهب إلى التخيير في مقام التعارض، وأما الشيخ الطوسي فإنه يذهب إلى الترجيح دون التخيير، مع اختلاف بينهما في المرجحات، إذ أن الكليني يكتفي بالثلاثة التي تقدم الحديث، دون الشيخ فإنه يتعدى إلى غيرها كالترجيح بصفات الراوي. يريد أن يقول من هذه المناقشة بأننا سلمنا بأن الشيخ الطوسي يناقش ماذا في روايات الكافي، لأن هذه المناقشة مبنائية. فإن الشيخ الكليني على مبناه ماذا؟ وهو مبنى التخير، يرى أن الروايات المتعارضة معا يمكن الالتزام بصحتها، ولك أن تأخذ بأيهما، فقد وسع الله عليك في ذلك. ولكن لأن الشيخ لا يرى ذلك فهو ماذا؟ عفوا، لا يرى مسلك التخير بل يرى لزوم الترجيح، لذلك فهو يضطر إلى توهين إحدى الروايتين وترجيح الرواية الأخرى. خب، نقول سلمنا بذلك، إلا أننا الذي نريد أن نثبته إما هو ما يدعيه سيدنا الخوي عليه الرحمة من عدم قطعية الكتب الأربعة، وإما هو عدم صحة روايات الكافي. هذا أم هذا؟ يكفينا أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة عندما يطعن في إحدى الروايتين من الكافي ويرجح الرواية الأخرى فهو يرى أن إحدى الروايتين ليست بصحيحة، فضلا عن كونها قطعية الصدور، وهذا ما نريد إثباته. فإذا هذه المناقشة أيضا ليست متجهة لمثل سيدنا الخوي عليه الرحمة. المناقشة الثالثة، قال ثالثا: إن الشيخ ربما يستدل في بعض الموارد ببعض روايات الكافي مع أنها بحسب الظاهر قابلة للنقاش، ويستفاد من ذلك عكس المدعى. هذا لا نفهمه. غاية ما يستفاد من استناد الشيخ الطوسي إلى بعض روايات الكافي رغم أنها قابلة للنقاش أنه يرى تلك الروايات صحيحة، أما أنه يرى كل روايات الكافي صحيحة من أين يستفاد ذلك؟ بأي نحو من أنحاء الدلالة؟ هذا ما لا نفهمه. فكل هذه المناقشات لسيد الطائفة عليه الرحمة أجنبية عن كلامه أصلا ولا ترد عليه. فإذا هذا المورد أيضا منبه على ما ادعاه سيدنا عليه الرحمة من أن الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد بقطعية روايات الكتب الأربعة. المورد الرابع: الروايات التي دلت على أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما أبدا، فإن هذه الروايات مع أن جملة منها مذكورة في الكافي والفقيه قد ناقش فيها الشيخ ومن قبله الشيخ المفيد وحكما بعدم صحتها وبأنها من شواذ الأخبار. وبيان ذلك أن محمد بن يعقوب قد عقد بابا ذكر فيه 3 روايات دلت على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا. الأولى ما رواه حذيفة بن منصور، فليكن هذا في ذهنكم، عن أبي عبد الله عليه السلام. الثانية ما رواه محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. ثالثة، وهذا أيضا ينبغي أن يكون على ذكر منكم، ما رواه حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير أو بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا روى شيخ الكليني 3 روايات، روايتان منها عن حذيفة، وهذه الروايات ذكرها الصدوق أيضا الذي يدعى قطعية رواياته، إلا أنه روى الثانية عن محمد بن إسماعيل بن بوزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، أيضا عن محمد بن يعقوب بن شعيب، هذا فليكن على ذكر منكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، وزاد رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام. والذي يظهر أن الرواية الأولى التي يرويها الشيخ الصدوق عن منصور، عن حذيفة بن منصور نفسه. ثم إن الشيخ الصدوق بعد أن ذكر هذه الروايات قال: من خالف هذه الأخبار، وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها، اتقي كما يتقى العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان، إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له، فإن البدعة إنما تمات وتبطل بترك ذكرها، ولا قوة إلا بالله. هذه الروايات وهي روايات أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما ناقش فيها كل من الشيخ المفيد عليه الرحمة والشيخ الطوسي على الله مقامه. مناقشة الشيخ الطوسي مرت علينا سابقا وهذه هي. قال: وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه. أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الوصول المصنفة. طبعا هذه المناقشة بعينها ذكرها في التهذيب والاستبصار معا، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. إلى هنا قد يقال بأن هذا ماذا؟ لا ينفي صحة الرواية أو أنها قطعية الصدور، لكن ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه ماذا؟ كتابه. فهذا تصريح منه بأي شيء؟ تصريح منه بأن الرواية مكذوبة وموضوع على حذيفة بن منصور، ولو أنها كانت صحيحة لوردت في كتابه في أصله، فلما لم ترد فيه علم أنها مكذوبة عليه، والرواية موجودة في كل من الكافي والفقيه. فهذا منبه على عدم قطعية جميع ما فيهما من الروايات بنظر الشيخ. وأما الشيخ المفيد عليه الرحمة فلا بأس بأن نقرأ كلامه لما فيه من الفوائد، وإن كان المطلب الذي نريد أن نصل إليه وصلنا إليه أن الشيخ لا يرى من خلال هذه الموارد قطعية روايات الكتب الفقيه والكافي، وصلنا إليه. ولكن لا بأس بقراءة ماذا؟ ما أفاده أستاذه المفيد. قال: وأما ما تعلق به أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون أقل من 30 يوما فهي أحاديث شاذة، قد طعن نقلت الآثار من الشيعة في سندها. هذا منبه على ماذا؟ على أنها من ناحية السند لا يقطع بصدورها عن المعصوم، بل سندها مطعون فيه، وهي مثبتة أو مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها. هذه فائدة جيدة، بحيث أنه يعلم أن اصطلاح المتقدمين من النوادر ما هو، إذ أنهم استخدموا هذا في مجاميع الحديث، فقال: والنوادر هي التي لا عمل عليها. وأنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذة، وأبين عن خللها وفساد التعلق بها في خلاف الكافة إن شاء الله. فمن ذلك حديث رواه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان 30 يوما لا ينقص أبدا. وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. فالمناقشة من ناحية الصدور وليست المناقشة من ناحية المتن. ومن ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الدنيا في 6 أيام ثم اختزلها من أيام السنة، فالسنة 354 يوما وشعب، يعني 6 انقصت، وشعبان لا يتم، وشهر رمضان لا ينقص أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة. إذن هذه 6 أيام ماذا؟ يعني تؤخذ من الشهور إلا من شهر رمضان فإنه تام، ولا تكون فريضة ناقصة. هذا التعليل. لماذا يختزل من بقية الشهور دون شهر رمضان؟ لأن شهر رمضان فريضة، والفريضة لا ينبغي أن تكون ناقصة. إن الله تعالى يقول ولتكملوا العدة، وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد، ولو جاء بفعل صدقة أو صيام، الآن مناقشة متنية وهي مناقشة جميلة، ولو جاء بفعل صدقة أو صيام أو عمل لوجب التوقف فيه، له شو اسمه الحديث الشاذ، يعني لو كان في صدقة مستحبة أو صيام أو عمل يعني مستحب من السنن لوجب التوقف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا يصح على حساب ذمي ولا ملي ولا مسلم ولا منجم؟ ومن عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا. وبعد، فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى عليهم السلام، لأنه قال فيه لا تكون فريضة ناقصة، وهذا لا معنى له، لأن الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أديت على الثقيل أو الخفيف لم تكن ناقصة. والشهر إذا كان 29 يوما ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن يعني كأن الرواية من باب المصادرة على المطلوب، فإن أول المدعى أن شهر رمضان ينقص أو لا ينقص، الرواية تقول لا ينقص، لأنه ماذا؟ لأن صيامه 30 يوما فريضته، هذا هو عين المدعى. والحال أننا لا نسلم بذلك، بل نقول صيامه فريضة كان 30 أم كان أقل من ذلك، لأن الفرق بليل. والشهر إذا كان 29 يوما ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضار، على الشطر منها يعني ماذا؟ عديلتها، غايته أن هذه تكون في السفر وهذه في الحضر، لا يقال لها صلاة ناقصة. وقد أجل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأن الفريضة إذا أديت عن التخفيف كانت ناقصة، وإلا كانت صلاة الحضر ماذا؟ صلاة السفر ناقصة. ولا يمكن أن يتحقق النقص في الفريضة، إذن فماذا؟ فالتقصير في السفر ليس صحيحا على هذه القاعدة. وقد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكان 58 يوما لم يكن فرضا ناقصا، إذ المطلوب صيام شهرين متتابعين، لا المطلوب ماذا؟ صيام 60 يوما، بل كان فرضا تاما، ثم احتج لكون شهر رمضان 30 يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى ولتكملوا العدة. وهذا خلل آخر في متن الرواية. لما؟ لأنه وهذا نقد في قضاء الفائت بالمرض والسفر، يعني أنكم إذا لم تصوموا لمرض أو لسفرين فعدة الصيام المفروضة عليكم وهي شهر كانت 29 أو 30 نقصت، هذه العدة أكملوها بماذا؟ بالقضاء، ولا ربط لآية إكمال العدة بماذا؟ بلزوم أن يكون الشهر 30 يوما. ألا ترى إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. إذن هو ناظر إلى عدة القضاء، أي عدة صوم شهر رمضان التي يتم إكمالها بالقضاء، وما أوجب ذلك أن يكون 30 يوما إذا كان ناقصا. فإذا هنا في المتن موهنان يمنعان من صدوره عن العالم فضلا عن المعصوم عليه السلام. وقد بينا ذلك في صيام الكفارة إذا كان شهرين متتابعين وإن كان ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصا. فإذا الشيخ المفيد هنا من المتن ينتهي إلى أن الروايات التي ذكرت في الكافي والفقيه لا يمكن صدورها عن عالم فضلا عن المعصوم. وما تعلق به أيضا حديث رواه محمد بن الحسين بل كافي هذا المقدار مما قرأنا، فإن يعني النتيجة واحدة على أي حال في مجموع كلامه على الله مقامه. فثبت إذن بأن شيخ الطائفة بل أستاذه المفيد أيضا يريان بأن بعض الأخبار الموجودة في الكافي مكذوبة موضوعة، فضلا عن كونها ماذا؟ صحيحة، فضلا عن كونها مقطوعة الصدور، لا يقولان بذلك أصلا. ثم أن السيد الخوي عليه الرحمة في مجموع هذا المطلب تعرض إلى مطلبين. المطلب الأول ما عرضه بعنوان بقي شيء فيما يرتبط بمن لا يحضره الفقيه، وهنا ليس موضعه، وإنما موضعه ما يأتي منه في مناقشة عبارات أصحاب الكتب الأربعة ومحاولة الاستدلال بها على أن الكتب صحيحة بنظرهم، فيأتي هناك إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني الذي تعرض له هو ما أشار إليه صاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف بقوله من أن الشخص إذا من أن عالما من علمائنا إذا نقل خبرا عن أبي حنيفة، إذا نقل رأيا لأبي حنيفة أو غيره، فإنه يحصل لنا العلم ماذا؟ من نقله. فلماذا لا يحصل العلم من نقل الراوي أو من نقل أصحاب الكتب الأربعة؟ لماذا لا يحصل لنا النقل القطع والعلم واليقين من نقل أصحاب الكتب الأربعة بالروايات التي نقلوها؟ ما هو الفارق بينهم؟ والسيد الخوي أجاب عنه بأنه فارق بين النقل عن حس والنقل عن حدس. فإن من ينقل لنا رأيا عن أبي حنيفة ينقل عن كتابه، فهو ينقل عن حس، بينما الشيخ الكليني لم ينقل عن نفس الراوي، وإنما وصلت إليه هذه الرواية بطرق ووجدها في كتاب وأعمل مجموعة من الأمارات، والتي على ضوئها حصل له القطع بماذا؟ بأنها واردة عن المعصوم. إذن فما نقله الشيخ الكليني نقل عن حدس، بخلاف ما نقله ما ينقل من آراء العلماء، فلا تصح المقايسة بينهما. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب. وبذلك انتهينا إلى أن دعوى قطعية الكتب الأربعة من ناحية الموانع ممنوعة، فإن بعض الموانع التي مرت علينا تامة لا كلام فيها، كما أنه من ناحية المقتضي ماذا؟ غير تامتين. وحتى لو سلمنا بتمامية هذه الموانع فإن ذلك لا يضر، إذ أن المقتضي للقطع غير موجودين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.